أنفسهم وإن حرموا من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاحبته ألا يحرموا أنفسهم من أنفاسه عليه الصلاة والسلام، فيسمعوا إلى حديثه عليه الصلاة والسلام. كيف لا وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام؟ وإذا كانت الأحاديث كثيرة فإن الله تبارك وتعالى يسر مختصرات في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما من باب من أبواب العلم إلا ونجد للعلماء مؤلفاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان ما قاله وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. في باب العقائد هناك مؤلفات، في باب الأخلاق هناك مؤلفات، في باب الفقه هناك مؤلفات مثل عمدة الأحكام، بلوغ المرام 1200 حديث تقريبا يمكن للإنسان أن ينهيه كل شهرين مرة، ويمكن للإنسان يقرأ عمدة الأحكام في الشهر مرة بيسر وسهولة لو قرأ كل يوم حديث أو حديثين. إن تعجب فاعجب ممن يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون كذلك لكنه في منأى عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والله العجب. أوليس المحب يحب سماع قول الحبيب؟ الجواب بلى. فأين إذن قراءتنا وسماعنا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساجدنا وفي بيوتنا وفي مجالسنا؟ ولما رأى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إعراض الناس عن الأحاديث جمع هذه الأحاديث 99 في هذا الكتاب المبارك بهجة قلوب الأبرار، ففيها سرور النفس وقرة عيون الأخبار، فيها قرة العين، وجوامع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هي الأحاديث التي تجمع أبواب متنوعة من أبواب العلم. وكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كله جزل وبليغ، فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. وإذا كان الأمر كذلك فإن العناية بأحاديث متنوعة في أبواب متنوعة ولو بمئة حديث مثلا هذا خير كثير، لا سيما إذا علمنا أنه عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق، فلا يمكن أن يأتي من هو أنصح منه عليه الصلاة والسلام، فتدرك أن كلامه عليه الصلاة والسلام صادر من قلب مشفق عالم ناصح محب الخير للغير، فهو عليه الصلاة والسلام شفيق في تعليمه، شفيق في تزكيته، شفيق في تربيته. ولذلك كان من وظائفه عليه الصلاة والسلام يعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن، الحكمة هي السنة. قال الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب إذا كانت بيوتاتنا ما فيها سنة تقرأ وتتلى، هل تتصورون أنها تكون خالية من الشوائب وخالية من المصائب؟ لا والله، لما خلت البيوتات من نور الكتاب والسنة تجد فيها المنازعات الكثيرة، وما من نزاع ينشأ بين الإنسان ونفسه ونزغاته ونزعاته، أو بين الإنسان وأخيه الإنسان، جاره أو زوجته وصاحبته أو أولاده وعياله أو أصحابه ومن يعمل معهم، إلا وسببه البعد عن الكتاب والسنة. لأن الله يقول في القرآن وهو أصدق القائلين: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والله يقول عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن بإذن الله عز وجل نتذاكر في كل ثلاثاء في هذه الجوامع من الأخبار الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع شرح مبسط من الشيخ رحمه الله، فنبدأ على بركة الله من مقدمة المؤلف صفحة 22 ونترك مقدمة المحقق.
نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا، وعلى آثاره الشاملة للأولى والأخرى.
آثار النعم وآثار الأسماء وآثار صفات الله عز وجل على العبيد ظاهر في الأولى، أي للأولى أي لأهل القرون الأولى، وللأخرى أي لأهل القرون الأخرى. هذا إذا قلنا أن اللام بمعنى التمليك، وإذا قلنا لام بمعنى فيه فيكون المعنى أن آثار أسماء الله وصفاته ظاهرة في القرون الأولى وفي القرون الأخرى، كلا المعنيين صواب. نعم.
وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بكل وصف حميد من أوصاف البشرية، كل وصف حميد من أوصاف البشرية فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى به، وليس له عليه الصلاة والسلام من صفات الألوهية والربوبية شيء عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كانوا بالكتاب والسنة معتصمين كانوا بالأخلاق السديدة راشدين، وبالأعمال الصالحة مسددين مهتدين. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم زمن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالخلافة الراشدة، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصفهم بوصفين: الرشاد وهو سداد العمل وحسنه وضبطه وإتقانه، الخلفاء الراشدين المهديين، والمهديين بمعنى المهتدين العالمين. فلما قال الراشدين معناه أنهم ابتعدوا عن الضلال، ولما قالوا مهتدين معناه ابتعدوا عن أسباب الغضب، فإنهم يعملون بعلم. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا، وأحسنهم تعليما. وقد أتي صلى الله عليه وسلم الجوامع الكريم واختصر له الكلام اختصارا، بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان.
قد أحسن الشيخ إذ جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة والخلة من كلام رسوله وخليله، فإن بعض الخطباء وطلاب العلم ربما يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وهذا فيه نظر، فإن الخلة مرتبة أعلى من المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. والأمر الثاني أن الشيخ ذكر من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الخلق، أكان الأمر كذلك؟ وهذه النقطة الأولى، فلا بد أن هداياته أسد أنواع الهدايات، وذكر أنه أعظم الناس نصحا وإرشادا، وهذه النقطة الثانية، وإذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله وكان بالمؤمنين رحيما، أنه إذا كان عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بالمؤمنين فلا بد أن يكون نصحه لهم وإرشاده لهم وهدايته لهم من أعظم أنواع الإرشاد، لأنه اجتمع فيه العلم وحسن الإرادة. بقي الأمر الثالث من الأمور التي بها جماع العلم، وهو المقدرة على إيصال هذا العلم وهذه الإرادة الطيبة إلى الغير، فقال الشيخ وقد أوتي جوامع الكلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم له الكعب العالي والقدم العليا والسبق الأول في العلم وفي إرادته الخير ونصحه للأمة وفي مقدرته على البيان. فما يأتي أحد يقول والله الرسول ما أراد كذا، الرسول أراد كذا وأنا أقول كذا وعقلي يقول كذا، لا، ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. المؤمن ينظر ماذا قال الله ماذا قال الرسول، يقول على العين وعلى الرأس. الذي يقول والله أنا ما أقبل الحديث إلا إذا كان موافق لعقلي، سمعت لبعض الطائشين المتعالمين اليوم وسائل التواصل يرفع من لا يستحق الرفع ويضع من يستحق الرفع. بعض المتعالمين يقول إن هذا الكلام لو جاء النبي وقاله أقول هذا مو معقول. أي معناها يا أخي لا تقول أشهد أن محمد رسول الله، قول أشهد أن عقلي رسول الله وانتهت المشكلة. أنت عندك عقل هو الرسول، مو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول. أنت قاعد تقول أنا ما أؤمن إلا بشيء أقبله أنا، معناه أنت ما اتبعت الرسول بالغيب، يؤمنون بالغيب، ما اتبعت الرسول في أنه مهما يقول تفعل. الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا في القرآن، قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاك تستجيب، ما فيه إن وأن، ما فيه بس ولكن. هذا من سمات المتعالمين ومن سمات العقلانيين الذين يدعون العقل ولو كان عندهم عقول لجعلوا العقل تابعا للنقل. نعم.
قال رحمه الله وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية، والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه على وجه يحصل فيه الإيضاح والبيان مع الاختصار، إذ المقام لا يقتضي البسط.
الأحاديث الجوامع هي الأحاديث التي تدخل في أبواب عددة، فإن كان الحديث جامعاً لجميع الأبواب فهذه جامعة كلية، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، مثل حديث من عمل عملاً ليس عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مثل حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذه أحاديث داخلة في جميع أبواب الدين فجوامعها شاملة كلية، وأحاديث تكون جامعة لنوع من أنواع العلم وباب من أبواب العلم، مثل حديث البين على المدعي. هذا الحديث حديث جامع متعلق في باب القضاء والأحكام، في باب القضاء والأحكام. هناك أحاديث تكون جامعة لعدة مسائل من مسائل الدين، ولذلك سميت بالجوامع. ربما يكون الحديث واحداً يدخل في باب الاعتقادات، في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب الأخلاق. والدين هو هذه الأربعة. الدين مبنى على الاعتقادات الصحيحة وهي السنة عند السلف، ومبناها على العبادات وهو العمل، ومبناه على المعاملات بين الخلق، البيع والشراء، التجارات، الإيجارات ونحوها والرهانات، وما يتعلق بالأخلاق، الصدق، الأمانة ونحو ذلك. هذا هو الدين كله. نعم.
قال رحمه الله: فنقول مستعينين بالله سائلين منه التيسير والتسهيل.
نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم كما أعان الشيخ على تأليف هذا الكتاب، أن يعيننا وإياكم ويسر لنا ولكم الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسهل علينا هذا الكتاب وفهمه والعلم فيه إن شاء الله.
الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، متفق عليه. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر رضي الله عنه ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة رضي الله عنها ميزان الأعمال الظاهرة.
الأمر كما قال الشيخ: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله. لا يمكن أن يكون هناك شيء من مسائل الدين إلا وهذان الحديثان يحكمان عليه. الحديث الأول هو بمعنى لا إله إلا الله، إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني هو مضمون أشهد أن محمداً رسول الله، وهذا هو الدين كله. الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، إما منطوقاً وإما مفهوماً وإما مقتضاً وإما بالالتزام، هذا هو الدين. وهنا في الحديث الأول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الشيخ ترك التكملة لأنها مذكورة في الثاني، وإلا الحديث هكذا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، هذا الحديث يشمل الدين كله الظاهر والباطن، بل من أهل العلم من قال إن حديث إنما الأعمال بالنيات بنفسه يشمل الدين كله، وهذا صحيح. وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو يشمل الدين كله، هذا أيضا صحيح، لكن باعتبار. فنقول كما قال الشيخ: حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، هل هي لله أو ليست لله؟ إن كانت لله فهذا الحديث يدل على قبوله، إن كانت لغير الله فهذا الحديث حديث عمر يدل على رده. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث ومن عمل، ميزان للأعمال الظاهرة، فما وافق عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، ما خالف عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان عملا أو إحداثا فهو مردود. إذن الحديث الأول ألصق بالنيات، والحديث الثاني ألصق بالظواهر. ويمكن كما ذكرت أن نجعل الأول جامعاً لأحكام الدين كله. فمثلاً لو أن إنسان عمل عملاً ظاهرياً، عمل عملاً ظاهرياً موافقاً للسنة، انتبه الآن، موافقاً للسنة في الظاهر لكن ليس لله، نقول إذا الحديث عمر شاهد على أنه مردود. فإن أخلص لله لكنه لم يوافق الشرع، نقول حديث عائشة شاهد أن الإخلاص وحده غير كاف. ومن هنا تدرك خطأ بعض الناس، يقول يا أخي فلان قلبه طيب، فلان نية صافية، طيب هو يسوي البدع، قال إيه بس قلبه أبيض، ما لنا علاقة بقلبه. الشريعة ما حكمت بصحة الأعمال لبياض قلبه أو سواد قلبه، الشريعة ما حكمت بصحة الأعمال وقبولها لمجرد حسن النية أو فسادها، بل الأمر مرتبط بالأمرين.
لا بد من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا بد من الأمرين، الإخلاص والمتابعة. نعم.
قال رحمه الله: ففيهما الإخلاص للمحادة المعبود والمتابعة للرسول، اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعاً في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود داخل في قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، الآية: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هؤلاء الذين عملوا مخلصين متبعين، قال الله: بلى من أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن، هذه هي المتابعة، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية النساء: ومن أحسن، هذا استفهام تقريري بمعنى لا أحد أحسن، استفهام تقريري بمعنى لا أحد أحسن دينا أي تعبدا ممن أسلم وجهه لله، وهذا هو الإخلاص، وهو محسن، هذه هي المتابعة. إذن ممكن أن نقول الناس ينقسمون إلى كم قسم؟ 4 أقسام. القسم الأول والأعلى: من كان مخلصا متبعا، هذا حال الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثره. لذلك نجد أن الله زكى نيات الصحابة، زكى أعمال الصحابة، زكى قلوب الصحابة، زكى أقوال الصحابة في القرآن. طيب، الصنف الثاني: من عنده إخلاص وليس عنده متابعة، هؤلاء يسميهم الله بالضالين. هؤلاء ماذا يسميهم الله؟ يسميهم الله تعالى بالضالين، الذين يعملون على غير هدى. كيفما اتفق، والله يقول: أنا سويت هذا العمل وجربته، شفت لذته على قلبي. هو الدين عنده تجربة، الدين عنده لذة نفسية يجدها، هذا غلط. الدين أنك تترك الملذات اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين أنك تترك الملذات اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تجد مشقة، نعم، في أول الأمر لا ريب، حتى تنقاد نفسك، ثم بعد ذلك تتلذذ. القسم الثالث من أقسام الناس: من ليس عنده عمل، لاحظ الآن، من ليس عنده عمل وعنده إخلاص. يعني القسم الثاني عنده عمل لكنه مخلص لله عز وجل، لكن عمله ليس على وفق السنة. الثاني ليس مخلص، واضح، ليس مخلص لله، عنده عمل موافق للسنة. هؤلاء هم، وهؤلاء هم المنافقون، يصلون، يصومون، يزكون، لكن ليس لله، يصلي للناس، يزكي للناس، يتصدق للناس، يرائي، يسمع، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الصنف الثالث، حال المنافقين. الصنف الرابع: من لا إخلاص عنده ولا متابعة، هذا حال الكافرين المشركين، هذا حال الكافرين المشركين. ولذلك الله ذكر حال الكافرين، قال الله عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هو السبب؟ لأنهم عملوا على الشرك فلم يقبلها الله، لا يقبل العمل المشرك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال الله عن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. ما في إخلاص، طيب هناك ناس يحجون وحجوا ويتصدقون وتصدقوا لكن ليس لله عز وجل فما قبل الله منهم. فاحذر يا عبد الله أن تتنازل، يجب أن تكون من أهل الصنف الأول المخلصين المتبعين المستسلمين لله إخلاصا، المحسنين في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أما النية فهي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له.
هذه النية هي التي يتكلم عنها علماء العقيدة، وهي النية التي يتكلم عنها علماء السلوك والأخلاق، وهي نية التقصد، نية العمل. تستحضر النية في لله عز وجل، تتوضأ لله، تصلي لله، تقرأ لله، في نية العمل ها ونية المعمول له. فأنت تخلص في عملك، تخلص لمن تعمل له، وهو الله العلي الأعلى. أما النية التي عند الفقهاء فهي الثانية. أيوة.
أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة المعينة. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة، وأما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، وهكذا بقية العبادات.
هذه النية هي التي يتكلم عن الفقهاء لما يقولون النية شرط في الصلاة، النية شرط في الوضوء، النية شرط في الصيام، النية شرط في الحج. ماذا يقصدون؟ ما يقصدون الإخلاص، الإخلاص هذا مفروغ منه، لا، هنا يقصدون نية قصد العمل، نية قصد العمل على الوجه الذي أراده الشارع. هذه النية المقصودة عند الفقهاء. فأنت تتوضأ لرفع الحدث لا للتبرد، هذه النية التي يتكلم عن الفقهاء. فأنت تصلي المغرب ما تصلي لله أي صلاة، لابد أن تعين مغرب، تصلي العشاء لابد أن تعين، ما تصلي أي صلاة. لذلك هذه النية التي يتكلم عنها الفقهاء يسميها العلماء نية محددة لنوع العمل، لنوع العمل، لكمية العمل، لكيفية العمل. لماذا تتوضأ؟ كيف تتوضأ؟ لأي مقصد تتوضأ؟ وهنا لا بد أن ندرك أن النية هذه التي هي نية الشيء للمقصود الشرعي إما أن تكون نية عامة لجميع أجناسها، فهذا أمر على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها مجزية. فمن نوى رفع الحدث فقط فإن الحدث يرتفع عنه بوضوئه ولو لم ينوي الصلاة. طيب إذا لم ينوي رفع الحدث وإنما نوى أنه يتوضأ لصلاة المغرب، الصحيح أنه إذا نوى أحد الأفران فإنه في الشرع يعم، يمكن له أن يتنفل، يمكن له أن يصلي به العشاء إذا لم ينتقض، ما عندنا أي إشكال من أقوال أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد أيضا أن يميز العادة عن العبادة، فمثلا الاغتسال يقع نظافة أو تبردا، ويقع عن الحدث الأكبر وعن غسل الميت وللجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو هدية، فالعبرة في ذلك كله على النية.
إذا نية العمل متضمن تحت نية العمل عندنا أمران: الأول ما ذكره الشيخ بقصد ما قصد الشارع لأجل التشريع، لماذا أمر وشرع بالوضوء؟ لأجل الصلاة، لأجل قراءة القرآن، لأجل الطواف. إذا نوى الوضوء لهذه المقاصد هذه نية صحيحة. الأمر الثاني المندرج تحت هذه النية، نية العمل التي يذكرها الفقهاء، نية تمييز العبادة عن العادة. وبعضهم يفصل تفصيلا ثلاثيا، يقول نية قصد العبادة، نية تمييز العبادة عن العادة، نية تمييز العبادات بعضها عن بعض. نعم.
قال رحمه الله: ومن هذا حيل المعاملات، إذا عامل معاملة ظاهرة وذاتها وصورتها الصحة ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية، أو يقصد بها إسقاط واجب أو توسل إلى محرم، فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهر لفظه، فإنما الأعمال بالنيات، وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضم إلى العقد عقدا غير مقصود. قاله شيخ الإسلام رحمه الله.
يعني المقصود أن حيل المعاملات التي يحتالها بعض الناس لأجل التوصل بها إلى أمر محرم، فهذه الحيل وإن كانت في الظاهر غير موجودة لكنها مقصودة في القلب، فإنها مؤثرة على الأعمال صحة وبطلانا. لاحظ، فلو أن إنسانا جاء وقال: أبيعك هذه السلعة 1000 دينار بالأقساط. انتبه الآن، فاشترى هذا الرجل هذه السيارة 1000 دينار بالأقساط، ثم أخذ هذه السيارة وراح السوق يريد أن يبيعها، فجاء نفس البائع وأراد أن يشتريها نقدا 800 دينار، هو ربح 200. إذا كان قصد النية على التحايل موجود فهذا البيعة محرمة، وإن لم يكن قد شرطها لفظا. ليش؟ لأن النية كانت سيئة موجودة، أنه راح يمشي وراه ويطالع وين راح يبيع ويروح يشتري منه، فهذه هي البيعة باطلة. هذه مسائل مهمة جدا، كثير من بل الفقهاء بعضهم طبعا ليس كلهم، بعض الفقهاء مع الأسف لم ينتبهوا لهذه القضية فصححوا بعض المعاملات مع وجود النيات الفاسدة. وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة كلية عند الفقهاء، وهي: هل العبرة في العقود بالألفاظ أو بالنيات أو بهما معا؟ الصواب أن العبرة في العقود ليست فقط بالألفاظ ولا بالمعاملة، بل لا بد من الأمرين معا، لأن المعاملات في حكم الشرعي ينظر إليها نظرة معاملة الخلق للخلق، وهو محكوم عليه بحكم الشرع، وحكم الشرع أن الأعمال لا بد فيها من الإخلاص، ولا بد فيها من النية المقصودة الشرعية، ولا بد فيها من المتابعة، فإذا أخطأ أحدهما لا يصح. فمثلا لما يأتي إنسان ويقول: ما هو الزكاة؟ هو دفع الصدقة، هو تمليك الفقير زكاة المال. واحد من الناس كما ذكر لي والدي رحمه الله طلع زكاته ما شاء الله كمية من المبلغ، حطه في شوال وحط فوق الشوال رز، وملى الشوال من العيش والفلوس في أسفل الشوال ما حد ينتبه له. راح عند الفقير قال له: هذا الرز هذا اللي في الشوال كله أنا أعطيك إياها، ملكتكها، قبلتها؟ قال لي: قبلت الحمد لله. مشى شوي رجع له قال: أنت إيش رأيك تبيعني الشوال هذا؟ أنت تأخذ فلوس تروح تشتري فيه العيش، تشتري فيه اللي تبي، مو بأحسن؟ قال: أبشر. كم؟ قال: كيفك؟ قال: والله الشوال بالسوق أنا أعطيك إياه 50. فرح المسكين، هو أخذ الشوال ورجع، لما جاء عند الشيخ قال: أبشرك ترى أنا قدرت أرجع زكاتي، ها ايش رايكم؟ يجوز هذا يدخل في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية ألا يقصد العبد فيهما المضارة،
لأنه إذا قصد المضارة فإنه يعتبر لاحظ أنه أرجع بلفظ صحيح شرعا لكن بنية فاسد باطلة، فهذا الرجوع غير معتبر عند الله وإن كان معتبر في الظاهر. ولذلك ينتبه العبد لهذا. بعض الناس يريد أن المرأة يريد أن يطلق المرأة، يقول: ها إذا طلقتها راحت فلوسي، شو يسوي؟ يسيء الخلق معها، حتى هي تضطر في المخالعة، ما يجوز هذا. الله سبحانه وتعالى يعلم بالنيات. وبعض الحريم نفس الكلام، مو بالمسألة بس على الرياجيل، حتى الحريم اليوم، بعض الحريم اليوم يريد الطلاق من الزوج، ما يجي يقول تقول لها لو سمحت والله أنا ما أرى منك لا كذا وكذا، لكن طلقني بالمعروف، ما يقول هذا الكلام. ليش ما تقول الكلام هذا؟ تخاف أنه يروح يطالب حق، فتسيء الخلق معه، تسيء خلقها معه، فيضطر الرجل يطلقها وهي تظن أنها أخذت المال، لكن أخذت بغير حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. طيب النفس هذا وين مكانه؟ ها؟ القلب. نعم.
ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي توسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة، والله يعلم المصلح من المفسد.
هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولا يجوز لنا نحن في دين الله عز وجل أن نعمل بالقاعدة اليهودية المكافيلية أن الغايات تبرر الوسائل، هذا غير صحيح في دين الله عز وجل. ما يجي أحد يسرق لكي يطعم الجوعة، ما يجوز أحد أن ينتهك عرض إنسان لأنه تعدى عليه وظلم، ما يجوز لإنسان أن يختلس لأن مديره يختلس مثلا، هذا لا يجوز. الغايات لا تبرر الوسائل في دين الله عز وجل. الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة كانت أو فاسدة، وهذه قاعدة مضطردة. نعم.
قال رحمه الله: وأما نية المعمول له فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر، وفي كل ما يقول ويفعل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص.
الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر وفي كل ما يقول ويفعل من الأمور التعبدية. أما أمور الدنيا فلا يشترط فيها الإخلاص، لأنها دنيا. يعني مثلا إنسان يدرس الطب، ما نقول له لازم تخلص لله، كيف يبي يدرس الطب عشان يصير مهندس؟ هذا ما لنا علاقة فيه. يبي يصير يدرس الطب عشان يصير يفتح عيادة؟ كيف تجارة، لأنه ليست من علوم الدنيا. يدرس هندسة عشان يصير مهندس مسؤول كبير؟ كيف ما يلزمه الإخلاص. لكن لو أنه نوى بذلك التعفف نفع الأمة يؤجر على نيته. أما الأمور التعبدية ما فيه قسمة ثلاثية، قسمة ثنائية، يا إما لله فتؤجر يا إما لغير الله فتؤزر. فيحذر المسلم من هذا. أنت تطلب العلم الشرعي، إما لله فتؤجر على طلبك للعلم الشرعي، وإما لغير الله تبي الجاه والمنصب فأنت تؤزر. لذلك هنا لما يقول النية المعمول الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد، أي من الأمور الدينية، أي من الأمور التعبدية. أما واحد بيأكل قال ليش تأكل؟ قال عشان أشبع. كيف؟ ما نقول أنت آثم لأنك تأكل لتشبع. لكن لو آخر قال آكل ليتقوى العبادة، نيته الآخر يؤجر عليه، والثاني ليس عليه وزر. نعم.
وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها، مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم. بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعل العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل شيء من ذلك من دون القصد من العبد لم يضره شيئا، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن.
هذه كلية عظيمة. أولا على المسلم أن يربط قلبه على أنه إنما يتعبد لله عز وجل، أن أعماله خالصة لله سبحانه وتعالى، وأنه إنما يتعبد يطلب الثواب من الله، يطلب الأجر من الله، فإن كان قلبه مرابطاً على ذلك فجاءت المحبدة، جاء الثواب، هو يؤم الناس، يريد أن يكون قدوة للناس وينشر الخير ويجعل الناس يخشعون لله سبحانه وتعالى في الصلاة، يؤذن لكي يأتي الناس إلى الصلاة، ينوي هذا. ثم جاء أحد ومدح صوته، مدح قراءته، لا يضره ذلك. إنسان في عمل ما على بيت مال المسلمين يقول يا رب إني على هذه الثغرة أحافظ على أموال الدولة، إنما أريد بذلك التقرب عندك، فجاء الناس ومدحوه قال والله أنت أمين اللهم بارك، لا يضره هذا أبدا. إنسان مجاهد مرابط في سبيل الله عسكري على الحدود، وإذا به الناس يمدحونه لا يضره ذلك ما دام قلبه مرابطا على الإخلاص لله عز وجل. دائما الإنسان يعاهد قلبه على الرباط. ما هو الرباط؟ الرباط هنا مرابطة القلب، هو أن تلجمه وتلزمه بالإخلاص دوما، لا تفلته لحظة، لأنك إن أفلته لحظة عسر عليك إلجامه بعد. نعم.
قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على النية.
وهذا هذا التفسير على معنى الإيجاد، أي ما من عمل يوجد إلا بنية، إلا أعمال المجانين فإنها تكون بدون نية، أعمال النائمين تكون بدون نية، أما أعمال العقلاء فإنها لا تكون إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما وجود الأعمال بالنيات، هذا التفسير صحيح. وهناك تفسير آخر: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما قبول الأعمال وردها مرتبطة بالنيات. نعم.
قال رحمه الله ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنها تكون بحسب نية العبد صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب إلى الله فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى، ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فأته الخير وحصل على ما نوى من المقاصد الدينية الناقصة.
وهنا أنبه على أمر انتشر اليوم بسبب هذه الوسائل الحديثة، أن بعض المنتسبين إلى العلم زوراً ربما يقولون أنك إذا تعمل العمل لابد تستذكر كل الأجور المترتبة على هذا العمل حتى تحصل، إذا ما كنت مستذكرها ما تحصل شيء. هذا كلام ليس له أصل. المهم أن تستذكر الإخلاص في العمل، الأجور المترتبة على هذا العمل هي تأتي تلقائية بقدر إخلاصك كلها. قصدت ولا ما قصدت؟ ونضرب مثال: إنسان من عوام خلق الله عز وجل جاء وصلى، قلنا تصلي لمن؟ قال أصلي لله. قلنا له ما جزاء الصلاة؟ قال ما أدري. هذا لا يعني أنه محروم من جزاء المترتب على الإخلاص في الصلاة وعلى ثواب الصلاة. كل ما يترتب على الصلاة من الثواب حتى لو لم يكن الإنسان مستحضراً للثواب المعين فإنها ناتجة. ليش؟ لوجود الإخلاص. الإخلاص هي الجالبة للثواب. الإخلاص هو الذي يترتب عليه ثواب هذه الأعمال، سواء أنت تذكرتها واحدة واحدة أو ما تذكرتها. قلنا لإنسان خرج من بيته ماشيا ولا يركب، لماذا لم تركب؟ قال أنا أريد أن أكون مثل الصحابي فلان، كان يحتسب خطاه. لاحظ الآن، خطوة يرفع بها سيئة، وخطوة يكفر بها سيئة، وخطوة يرفع بها درجة، فهذا عمل طيب يؤجر عليه. آخر قلنا له لماذا تمشي إلى المسجد؟ قال أمشي إلى المسجد خالصا لله. ما ثواب الذي يمشي؟ قال ما أدري. نفس الثواب هذا يعطيه الله عز وجل. نعم.
ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليقاس عليه جميع الأمور، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حصل له ما نوى وقع أجره على الله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، خص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية لبيان أن جميع ذلك غايات دنية ومقاصد غير نافعة.
يعني إنما الأعمال بالنيات، هذه جملة عامة، وإنما لكل امرئ ما نوى جملة عامة، فمن كانت هجرته هذا فرد خاص. ذكر الفرد الخاص لا يعني التعيين. إذن ماذا يعني ذكر الفرد الخاص بعد العام؟ من باب ذكر المثال. ذكر الفرد الخاص بعد العام من باب إيش؟ من باب المثال. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب الصلاة الوسطى من عموم الصلوات ولا لا؟ إذا لما خصه من باب المثال أو من باب الاهتمام أو من باب أهميته أو من باب الغفلة التي ربما يقع الناس فيها، لكن ليس حصرا، ليس حصرا. فذكر الفرد بعد العام ليس حصرا على الصحيح من أقوال الأصوليين. نعم.
وكذلك
هنا هجرته إلى الله أي خالصا، وإلى رسوله في حال حياته معية، يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طيب وبعد مماته كيف يكون الرسول؟ إلى سنته، ويريد أن يكون معية صحبة أنفاسه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يمكن صحبة نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال تعالى في اختلاف النفقة بحسب النيات ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية، وقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهكذا جميع الأعمال.
القراءة واحدة، هذا يقرأ البقرة سورة البقرة وهذا يقرأ سورة البقرة. طيب لماذا هذا الرجل يأتي يوم القيامة وسورة البقرة وآل عمران عليه مثل الظلة؟ كما قال صلى الله عليه وسلم يقرأ الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف. هنا أو ليس للشك، طيب أو ليش؟ أو للتنويه، أن في ناس يقرؤون البقرة وآل عمران يحصلون الغمامتان، في ناس يقرؤون البقرة وآل عمران يحصلون الغيايتان أخف من الغمامة، في ناس يقرؤون سورة البقرة وآل عمران يحصلون فرقان من طير صواف وهذا أخف من الغياية. بأي شيء؟ قال العلماء بأمرين، إما بقلة الإخلاص الثواب ينقص، وإما بقلة الإتقان وهو المتابعة في القراءة الثواب ينقص. ولذلك من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. بأي شيء تتضاعف؟ بأي شيء؟ بحسب النيات وبحسب موافقة السنة كلا أو بعضا أو جزءا. نعم.
نقول إن الأعمال تتفاضل والأعمال يعظم ثوابها بأمرين، بقدر ما يقوم في قلب عبد في قلب العامل من الإخلاص، وبقدر ما يحصل من الإحسان ومن المتابعة. نعم.
قال رحمه الله والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص، حتى إن صاحب النية الصادقة وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل يلتحق صاحبها بالعامل. قال تعالى من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفي الصحيح مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في نياتهم وقلوبهم وثوابهم، حبسهم العذر. وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت همته ونيته له حسنة كاملة.
مثل هذا الإنسان الذي ينوي قيام الليل بنية صادقة ثم يغلبه النوم، فإن قيام الليل مكتوب له. مثل هذا الإنسان يمر يرى مسجد مثل هذا يقول بنية صادقة لو كان عندي مال بنيت مثل هذا المسجد، يحصل أجر الثواب بالنية الصادقة. ولذلك لا تحرم نفسك من النية الصادقة، كل ما رأيت خير تمنه نية، كل ما رأيت خير تمنه نية، وأنت ماشي وأنت جالس تمنى الخير. نعم.
والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عند الله، ولكنه يعظم ثوابه بالنية. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي فإنه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته.
يعني واحد يعطي لأقاربه مال، واحد يحسن إلى إنسان لأجل لا لأجل الله إنما هكذا، هذا خير لن يحصل إثما. هذا أعطى أقاربه مال لن يحصل إثم، هو خير. هذا الذي عمل المعروف ولم ينوي به التقرب إلى الله عز وجل هو على خير ليس على شر، لأن هذا من الأعمال المشتركة التي تكون في الدنيا بين الناس وليست تعبديا محضيا، حتى لا بد أن يقع إما إخلاصا وإما شركا. لكن آخر يفعل نفس هذه الأفعال لله، يعطي أقاربه لله، يعطي زوجته لله، يعطي أولاده لله، يمنعهم لله. لاحظ الآن، يعمل المعروف لله، هذا فوق فوق في الدرجات وفي الثواب وفي ما يترتب على العمل من الحسنات. نعم.
وفي البخاري مرفوعا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداه الله عنه، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف والإتلاف.
نعم. النيات الحسنة يحصل بها العبد عونا من الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى مع المخلصين، الله سبحانه وتعالى مع المخلصين. ولذلك جاء في القرآن أنه سبحانه وتعالى له معية مع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. فكن مخلصا متبعا تحصل معية الله تبارك وتعالى. نعم.
وكذلك تجري النية في الأمور المباحات والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه بالواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه، انقلبت عاداته عبادات، وبارك الله للعبد في أعماله، وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في امرأتك.
طبعا هذه المسألة وهي قلب المباحات إلى أجور وحسنات، هذه قل ما ينتبه إليها الناس. كيف نقلب المباحات أو كيف نقلب الأمور الدنيوية العادية إلى عبادة؟ بأن تنوي بها الطاعة. فأنت مثلا تتزوج تريد العفة، تتزوج تريد إكثار ذرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تنجب الأولاد تريدهم أن يكونوا عابدين لله، تعطي العطاء لكي تأكل لكي تتقوى على الطاعة، تشرب لكي تتقوى على العبادة، تنام لكي تصحى مبكرا لصلاة الفجر،
فهنا تنقلب العادات وتنقلب المباحات إلى طاعات، وهذا لا يكون إلا للأكياس. ومن هنا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا حبذا نوم الأكياس. شلون يعني يا حبذا نوم الأكياس؟ إنهم ينامون وينوون قيام الليل، ينامون وينوون قيام الليل، فلو لم يقوموا حصلوا قيام الليل، هذا نوم الأكياس. نعم.
فعلم بهذا أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها، فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته.
ومن هنا صح عن الإمام أحمد وغيره أنه قال عن حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: نصف الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا نصف الآخر. هذا هو الواقع. نعم.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يدل بالمنطوق وبالمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب والسنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه، فهو مبتدع. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. وأما مفهوم هذا الحديث فإن من عمل عملاً عليه أمر الله ورسوله، وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها.
مثل هذا، لو جاء إنسان وأراد الصلاة لله بعد صلاة العصر عند غروب الشمس، هذه الصلاة مردودة باطلة لأنها مخالفة للشرع. لو أن إنسانا جاء وطاف بغير بيت الله لله، هذا طواف بدعي مردود لا يقبله الله، لأن الله لا يقبل إلا الطواف ببيته، وليطوفوا بالبيت العتيق. وهكذا لو جاء إنسان وعمل أي عمل على غير الوجه الشرعي ولو كان شرعا في الأصل فإنه مردود. لو جاء إنسان قال: يا جماعة أنتم تضحون بخروف ولا بمعزة، ولا أنا بجيب لي غزالة بشتري بألفين دينار وبذبحها وبتقرب إلى الله عز وجل، هذا غير مقبول، لأن التقرب إلى الله لا تكون إلا ببهائم الأنعام. نكتفي بهذا القدر، والملتقى الثلاثاء القادم إن شاء الله إن كنا أحياء. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.